يعني الدنيا بمعنى السلبي، ولكن رؤى وتجارب ومحاولات بشرية كثيرا ما سقطت في الامتحان. عندما تنجح في الوصول إلى السلطة أو حتى قبل الوصول إلى السلطة، فتجد كثير من التغيرات التي حدثت إلى مراكز السلطة في العالم العربي والإسلامي لم تنتج أوضاع إيجابية، حريات، كرامة، تنمية. جزء من السبب وليس كل السبب أن الكثير من هذه القوى كانت مجردة من قيم فكرية وأخلاقية وروحية قادرة على إعانتها على تحقيق هذه الطموحات. جزء من السبب ليس كل السبب. نحن في شهر رمضان المبارك الآن، ونحن نخوض السنة الثالثة من ثورة 14 فبراير. يدخل في ظل اهتماماتنا أن يستثمر شبابنا وشاباتنا هذا الشهر المبارك إلى زيادة روحيتهم، إلى زيادة أخلاقيتهم وهم يمارسون العمل السياسي. يقفون في هذا الشهر الكريم ليخلصوا النيات في عملهم لله، وهم يخرجون إلى مسيرة، وهم يخرجون إلى اعتصام، وهم يقولون بعمل حقوقي، وهم يقومون بعمل احتجاجي أو غيرها من أعمال الثورة، يمحصوا نياتهم، حركتهم، يمحصوها لله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. النقطة الثانية هي موضوع التعاضد الاجتماعي، التكافل الاجتماعي فيما بيننا. طبيعة شهر رمضان يستفز هذه الحالة حتى من غير وجود متضررين من حملة القمح. دائما في شهر رمضان احنا نقول الجوع يكون نتحسس جوع الفقير. إذا تزودنا بمؤونة شهر رمضان لأسرنا لازم نشوف بقية الأسر من أهل القرية. نفوسنا سخية في شهر رمضان بالصدقات، صندوق الخير في شهر رمضان عادة نزيد الصدقات اللي يتبرعون إليه فيها، كلها نوع من أن الله بعد في الجانب الآخر بعد أن فتح أفق الخير في هذا الشهر والنفوس وغلى أيدي الشياطين، أيضا قال الأعمال في هذا الشهر مضاعفة. فكل هذا يستفز فينا ويحرك فينا فكرة العطاء. في ظل الثورة يكون العطاء واجب إلى المتضررين، يكون العطاء واجب لأسرة السجين، يكون العطاء واجب لأسرة المجروح الذي يحتاج إلى علاج وإكمال علاجه. هذه ليست مسؤولية أسرة فقط، يحتاج إلى عملية، يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى سفر، مسؤوليتنا جميعا. علينا أن نتعاضد. المفصول بالقدر الممكن أيضا المتفوق المحروم من منحته. المؤسسات الأهلية تعمل على محاولة احتضان هؤلاء الذين حرموا، خصوصا الناس المثقفين اللي درسوا الجامعة في القرية يكون يتحملوا هذا المسؤولية أكبر من غيرهم. يعرفون حاجة الإنسان وهو متخرج إلى التعليم وكلفة التعليم، وعادة يكونون هم أصحاب إمكانيات أفضل من غيرهم ممن لم يتعلم ولم يتوفق إلى التعليم الجامعي. تصير عليهم مسؤولية أكبر من بقية أهل القرية وما يحسون في هذا المعنى. الآن إذا في جهة أهلية قاعدة تتابع هذا الموضوع متفوقين وكيف نتعاطى معهم وين نقدر نساعدهم بأي طريقة، وإذا ما في تنوجد في هذه الجهات. التعاضد والتعاطي والتكافل مطلوب بشكل عام وواجب مع ضحايا الثورة. وهذا أسلوب من أساليب المشاركة في الثورة. ممكن ما تتوفق إلى مسيرة، ممكن ما تتوفق إلى اعتصام، ويمكن عندك سبب آخر أنك ما تطلع في صورة مشهد معارض للنظام بشكل فاقع. عندك وسائل مختلفة تستطيع أن تدعم فيها هذه الحركة العادلة التي تهدف من ضمن ما تهدف إلى حقوقنا جميعا وإلى مستقبل أبنائنا جميعا. هذه هي مقدمتي، واللقاء كل اللقاء هو عبارة عن مداخلاتكم وإثراءاتكم وإضافاتكم.
نشكر سماحة الشيخ على كلمته المختصرة والتي أشار فيها بشكل مختصر إلى عدة نقاط مهمة، وهي العمل السياسي والأخلاق الإسلامية واستثمار الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، وخصوصا للشباب الثوري، ولنا جميعا أن نستثمر هذا الشهر في أن نقوي اتصالنا بالله وأن نقوي الجانب الروحي والإخلاص فينا. والنقطة الأخيرة التي أشار إليها وأكد عليها سماحة الشيخ هي التكافل الاجتماعي. أما الآن فنستمع إلى مداخلاتكم ونقرأ أسئلتكم. إلى أن تأتيني أسئلتكم، لدي هنا مجموعة أسئلة. طبعا وصلني سؤالين من الجمهور وأنتظر بقية الأسئلة. سماحة الشيخ، ما هي الرسائل التي توجهها الوفاق في شهر رمضان لكل من يختلف معها، للآخر سواء للدولة أو للجمعية أو للمجموعات المعارضة الأخرى غير الجمعيات السياسية، للشباب الثوري في القرى، ما هي رسائلكم؟
الرسالة إلى القوى المعارضة غير الوفاق: نحن في خندق واحد، هو خندق المطالبة بالإصلاح الجذري والجدي الذي ينقل البحرين من الاستبداد إلى الديمقراطية. السقوف المختلفة ليست مدعاة أبدا إلى الشعور بالتمايز، لأن هذا المعنى الجوهري، المطالبة بالتغيير الجاد والشامل، هو قدر الكبير المشترك. لا تصرفوا جهودكم أيها الأحبة في الوفاق ولا خارج الوفاق في البحث عن النقد الذي ليس وراءه تطوير ولا إنتاج. واحد يقول والله طلعوا الشباب وايش سووا، واحد يقول طلعوا الجمعيات وايش سووا، قوم سووا انت عطينا وايش انت تسوي، انزل انت سوي، انزل. مو النقد ممنوع، ولكن افضل من عنده هو ان نكون موجودين في الساحه، ولا موجود في الساحه بيخطا، ونوجه له نصيحه لكن نقدر الى وجوده في الساحه. بالنسبه للشباب، ليشعر الشباب جميعهم انهم جسد واحد يتعاطوا مع بعضهم على هذا الاساس، لا يسمحوا ابدا بان تدور خلافات مصطنعة ومعارك أحيانا انترنتية أو معارك مجالس. لا، كلكم مستهدفون، آباءكم مستهدفون، أنتم مستهدفون، أبناءكم وأخوانكم الصغار مستهدفون من هذا النظام الذي يحرمهم من حقوقهم. وبالتالي لا نشتغل بهالجزئيات هنا وهناك. إلى أحبتنا في الخارج الذين قدر لهم الله سبحانه وتعالى الهجرة، أيا كانت البلد التي تعيشون فيه، جو بارد ولا جو حار، لا تنسوا أهلكم واعملوا الليل بالنهار من أجل نصرة القضية التي هجرتم من أجلها. وتعاطوا أيضا في الخارج، أيضا قد تكونون عندكم وجهات نظر، لكن تعاطوا مع روح شعبكم في الداخل، تواصلوا معه وارفعوا قضيته، وصلوا بها إلى الآذان والمراكز والقوى الحقوقية والسياسية والإعلامية المختلفة. إلى النظام، هذه الثورة مستمرة، عمليات القمع لن توقف هذه الثورة. الثورة قواها السياسية وقواها الشبابية إذا وجدت أن هناك حلاً سياسياً دائماً شاملاً ينصف هذا الشعب ستكون إيجابية. محاولة المناورة على هذا الشعب وتفريغ الثورة والالتفاف على مطالبها مسألة غير ممكنة. لا القمع ممكن أن يوقف الثورة، ستستمر هذه الثورة بأشكال مختلفة، وستأتي فيها حالة مثل الاعتيادية من مسيرات كل جمعة ومسيرات ليلية الجمعة وتجمعات هني ووقفات وكذا، وتجيها موجات عالية جدا. ستستمر في هذه الحالة، هذه حالة طبيعية مع طول المدة، ولكنها لن تتوقف وستصل بإذن الله إلى مبتغاها. من الأفضل إذا كان أحد هناك عاقل، من الأفضل أن نصل إلى نتائج في هذه السنة بدل أن نحتاج أن نصل في هذه النتائج في السنة القادمة. لن تجني أبدا من مناورات والالتفاف وتضييع الوقت.
أحسنتم. هنا كثير من الأسئلة والتساؤلات عن الحوار، فإلى متى ستستمر الوفاق والجمعيات في الحوار؟
الحوار عندنا فكرتين في الحوار. الحوار مخرج طبيعي إلى أوضاع مثل البحرين، وإذا أنتم تشوفون أن سوريا بعد 100,000 قتيل تقريبا يتكلمون عن جنيف 2 وأن الحل السياسي، والحل السياسي يتطلب نوع من الحوار. فإذا كان وضع مثل سوريا يذهب إلى هذا الاتجاه. واليمن مختلف ولكنه داخل في هذه الدائرة، وإذا أنتم تشوفوا بقية البلاد التي عاشت الثورات. ففكرة الحوار في وضع مثل البحرين هي فكرة طبيعية، يعني ليس بإمكان النظام أن يلغي الشعب والشعب غير قادر على إسقاط النظام وانتهاء من النظام بطريقة غير تفاوضية أو بطريقة غير يعني اتفاقيات سياسية معينة. وبالتالي تأتي فكرة الحوار حالة منطقية وطبيعية. الفكرة الثانية، هذا الآن الجلسات الدائرة هذا نوع من التكتيك، بمعنى إذا شافت المعارضة أن لها مصلحة في الاستمرار تستمر، قدرت بأنها استنفذت حاجتها من هذا نتيجة لعدم الجدية مثلا أو نتيجة لأن السلبيات تصبح أكثر من الإيجابيات، راح تتوقف. أقول لكم بصراحة المعارضة قاعدة تدرس التجربة الأشهر الماضية، وسترى في هذا الشهر الكريم وما بعد الشهر تطورات الأوضاع، وعلى ضوءها بالنسبة إلى استمرارها وعدم استمرارها راح تقرر مع قرب الانعقاد التقريبي يعني في منتصف أغسطس.
أحسنتم. نأخذ مداخلة صوتية. أخ حسين الرحماني تفضل، ونرجو الاختصار.
السلام عليكم. مشكورين مولانا. دائما ما نقعد في المجالس نشوف انتقادات، نشوف انتقادات حول الوفاق، حول أساليب الوفاق. أحدهم يقول إن الأساليب بدأت تكون روتينية، ما فيها تغيير، ما في أساليب جديدة. الشغلة الثانية في اتصال مع حقيقيين ومن الوفاق نفسهم يقولون إن المنظمات الحقوقية ما قاعدة، حتى نشوفها ونقرأ عنها ونسمعها في الجرائد، ما قاعدة تأثر بشكل كبير في 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 الثورة. تعليق مولانا على هالموضوع.
شكرا. علي بند المايك الله يخليك.
الثورة ليست بطبيعة الحال ملك إلى الوفاق أو أي جمعية أخرى، فموضوع أساليب الثورة وتجديدها والابتكار فيها هي أمر مفتوح إلى الجميع، ويجب أن يعني نتكامل فيه. الثورة ليست الوفاق. 14 فبراير ما كان الوفاق ولا كان أي جمعية سياسية، شباب. وبالتالي من هذا المنطلق كما أطالب من الوفاق والجمعيات السياسية أن تكسر بعض الروتين وأن تحاول أن تجد أساليب تبقي الزخم الثوري وتبقي الضغط الثوري مستمر، أيضا هذا الطلب متروك إلى كل قطاعات الشعب. وإحنا في الوفاق كجمعية سياسية نؤيد ونشجع كل الناس أن تفكر وتبتكر أساليب من أساليب الثورة. شوفوا ترى هذا العمل اللاعنفي يحطون إليه تقريبا 300 سلوك. من هو صنع 300 سلوك؟ صنعتها تجارب الناس في الدول المختلفة. يعني العمل العنفي راكمهم تجارب جنوب آسيا وتجارب أمريكا الجنوبية وتجارب أوروبا الشرقية وتجارب في أمريكا وتجارب من هنا وهناك حتى رصدوا تقريبا هاي. بعض هذه الأساليب نسوان يسوونها في البيوت، بعض هذه الأساليب عبارة عن لباس، بعض هذه الأساليب هاي المعارك اللي ما هي ثورة مالت أيام محدودة وتحسم الأمور، تأخذ هالنوع من الأساليب المتعددة. من يبتكرها؟ يبتكرونها الناس بحسب، يعني هو يبقى أسلوب. الآن بعض الأحيان يناسب بعض الأحيان ما يناسب، إحنا قمنا كبرنا، ناس في مكانات أخرى يكون عندهم صواية يسوون صواية، ناس عندهم يطلعون صوت، ناس يستخدمون هرن السيارات. هي أساليب متعددة تقول إلى النظام المستبد نحن نرفضك، يتحول الهرن إلى أن أنا أرفضك، يتحول هكذا، يتحول اللباس معين. شفتوا أنتوا الآن توافقون ما توافقون، بس ما كانوا يلبسون في إيران قبل سنتين لون أخضر تعبير عن تضامنهم يا موسوي واحتجاج على وضع معين، وهكذا. هذه هي الجسمة. فمطلوب من الجمعيات، والجمعيات تعمل على ذلك، لجنة الفعاليات تعمل باستمرار على محاولة يعني الدخول بأساليب جديدة غير، ولكن يبقى ستبقى الثورة هي حركة الناس بجموع كبيرة في الشوارع معتمدة في أي مكان من هذا الشارع في شكل اعتصام وشكل مسيرات حتى تنجز أهدافها. في موضوع التواصل مع المنظمات الأوروبية ومع غيرها المنظمات الحقوقية وأثر هذه المنظمات، هذه المنظمات تبقى آثارها تراكمية وإلها آثار محددة. يعني جزء من التحول اللي يصير في البلدان من جراء بيانات هذه المنظمات، طلب هذه المنظمات من الدول ومن الهيئات الدولية بالضغط على الأنظمة. بس ما هي العنصر الوحيد أو العنصر اللي يحسم الموضوع؟ وبالتالي أنت ما تستطيع أن تتخلى عن هذا الضغط، ولا تستطيع أن تتخلى عن هذه المساحة وتقول بما أن بيان المنظمة الفلانية لا يؤثر ذاك الأثر المطلوب أنا راح أتوقف عنه، لا هو يترك أثره. يعني خلني أقول بعض الآثار. هذا نظام قمعي جدا ونظام دموي، إذا ما كانت في تقارير المنظمات الدولية كان يكون أكثر دموية، كان يكون أكثر قمعية. شو اللي يشله؟ واحدة من الأسباب هذه التقارير، ما وقفتها بالكامل ولكن وقفت من عندها نسبة معينة. هذه التقارير تساهم أيضا عند السياسيين في الدول الأخرى بأن هذا نظام قمعي. ليش البحرينيين المسؤولين البحرينيين مو مرحب فيهم في دول أوروبا؟ مو مرحب فيهم، ودائما في علامة استفهام على زياراتهم خصوصا في الدول الديمقراطية بسبب هاي النوع من التقارير. أحد الأسباب هذا النوع من التقارير. علينا أن نستمر نوصل ظلامتنا إلى العالم، وهذه وسيلة من وسائل التأثير، والتأثير الأساسي والاعتماد الأساسي دائما على حركة الشعوب. الآن بطبيعة الحال لو نستطيع أن نحصل على تعاطف دول بيكون تأثير الجانب الحقوقي أكبر، يعني بينتقل من مرحلة إدانة من منظمات دولية محترمة جدا وهي تدين هذا النظام بشكل تقريبا يومي إلى أن تتحول إلى ذات قرارات ذات طابع يعني عقابي شوي يوجع. يعني الأمنستي ما تقدر تقول تطلع شيء، الأمنستي أكبر منظمة حقوقية، Human Rights Watch، Human Rights First، فيدرالية، فلان، المنظمات الكبرى كلها طلعت تقارير حقيقية عن البحرين، بس ما تقدر تقول امنعوا هذا المسؤولين من السفر. لكن إذا انتقلت الموضوع إلى هيئات الأمم المتحدة، المجلس العالمي لحقوق الإنسان، هني نبدي في دائرة أخرى من العمل الحقوقي اللي ممكن يجبر هذا النظام وينزل بعض العقاب على هذا النظام. الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي، المنظمات الأوروبية قاعدة توصي السياسة الخارجية الأوروبية بإجراء بعض العقوبات، لكن ما أخذ، يعني لحد الآن السياسة الأوروبية لم تتبنى هذا النوع من العقوبات.
سماحة الشيخ، لدي سؤال أدمجه بسؤال آخر. نرى تصعيد من قبل السلطة ولا نرى بالمقابل تصعيد من قبل المعارضة، فمثلا وثيقة المنامة هل ستشهد تطورا في طرحها في سقوفها
في لتصعيد المعارضة وإلى تصعيد النظام أيضا سقوف تفرضها طبيعة الواقع. صحيح نقول النظام مستمر في عملة قمع ولكن أيضا يد مغلولة بمستوى معين. وأعود وأقول لو كان مطلق اليد وما يريد يشوف أحد من عندكم يريد يسجننا كنا يريد حول البحرين كلها إلى معسكر سجن وبعض يعني الحمقى من عند النظام يقولون نريد نهجر الشيعة كلهم يتكلمون بهذا الكلام ولكن الله غالب على أمره فالمساجد التي هدمت أعيد بناء بجهود أبناء البحرين أعيد بناء أغلبها والبقية في طريق البناء الذين فصلوا 85% عادوا إلى وظائفهم مو كل هذا رغبة من النظام هذا غصب على النظام ليش صار؟ لأن النظام مكشوف اليد بعناصر مختلفة داخلية وضغط إقليمي وتقرير مسيوني وغيرها من العناصر لكن يستمر في عملية الاعتقالات يستمر في المحاكمات يستمر في كذا في محاولة إلى كسر الثورة وهذه الأساليب أثبتت أنها غير قادرة لحد الآن على هذا الأمر لكن هو مستمر فيها في المقابل المساحة بالنسبة إلى وثيقة المنامة وثيقة المنامة هي طرح ديمقراطي أعتقد ما عندنا مساحات كثير لأن بندخل في منعطف آخر إذا تبنينا غير عملية طرح ديمقراطي ينقل البحرين من هذه الحالة الاستفرادية القبلية إلى الحالة أعتقد أن كمطلب يعني خلني أقول بتجارب أناس آخرين بالنتيجة وش مركز الناس في جنوب أفريقيا إلغاء الأبرتايد إلا هو الحكم البيض الحكم العنصري إلغاء الأبرتايد بشنو تلغي الأبرتايد بالديمقراطية فلو سنة 1960 شنو مطلبكم يا السود قال إلغاء الأبرتايد زين سنة 1970 ما تؤمن أنه 10,000 ولا 20,000 شنو مطلبكم إلغاء الأبرتايد بالنتيجة فيه طرحت لنا المعارضة من سقوف وثيقة المنامة وتحول ديمقراطي هذا التحول الديمقراطي أعتقد أنه مو من السهل أن تقول والله بنغيره الآن بعض الخطاب المعارضة بعض شسمة تكتيكات مقاطعة حوار انسحاب من مجالس تصعيد نوع من المقاطعة إلى النظام تصعيد أعمال سلمية شعبية معارضة باستمرار تدرس هذه المتاحة معها
أحسنتم سماحة الشيخ الذي طبعا وصلتني رسالة طويلة تتعلق بالسؤال الذي سألته الشيخ عن التصعيد الذي ستقوم به الجمعيات هنا سؤال أيضا ما هو التقدم الذي أحرزته المعارضة في مجال الوصول إلى الديمقراطية وما هو وضع السلطة حاليا ومدى قدرتها على استيعابها للمظاهرات والاحتجاجات والثورة وأيضا أدمج بسؤال بعد في نفس السياق يسألون عن ما هو تأثير المسيرات والتجمعات على السلطة
أبرز شيء ممكن أن يشار إلى بأن البحرين موضوعة على خارطة الدول ذات الأزمات التي تحتاج إلى حلول سياسية تنتج بين المعارضة والنظام أو تنتج بين مختلف قوى المجتمع هذه الحالة التي وصلت إليها الثورة في البحرين هذه الحالة غير مطروحة قبل الثورة بعد الثورة صارت هذا الطرح أن الأمريكيين الأوروبيين الخليجيين الجامعة العربية يقولون إحنا مع الحل في البحرين مع الحوار الذي يؤدي إلى حل في البحرين يعني شنو؟ يعني في نظام غير مقبول من الغالبية أو من قطاعات واسعة من المجتمع وبالتالي يجب أن يجد حل إلى هذه المشكلة هذا هو التقدم الأساسي الذي أحرزناه من خلال ثورة 14 فبراير الآن لم نحصل على الحل السياسي بس هذا الوجود هذه الحالة هو أبرز تقدم الآن نجي على الجانب الإعلامي ونقول قضيتنا بالرغم من التعتيم الإعلامي لكن المهتمين في العالم يعرفون بأن هناك ثورة من ضمن ثورات الربيع العربي في هذا الشهر، وأن هذه الثورة تواجه بقمع، وأن هذه الثورة لها مطالب ديمقراطية عادلة، وأن هذا النظام استبدادي، وأن 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 وأن. فعندنا مكاسبنا الإعلامية، عندنا مكاسبنا الحقوقية بمعنى فضيحة هذا النظام، وأنه نظام ديكتاتوري ارتكب 70 انتهاك لحقوق الإنسان سجلها بسيوني، وعليه 176 توصية كأكبر توصيات صدرت في تاريخ اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في المراجعة الدورية لأي دولة من الدول، حتى تقول أن هذه البلد الصغير في واحدة من أكثر بلدان الانتهاكات. فهذه نجاحات، بس النجاح الأبرز هو أن هذا النظام يريد أن يقول لا لا ما في شيء، هذا النظام متورط وداخل حوار، وفي نفس الوقت يحاول يقول أن الأوضاع طبيعية وأنا ما عندي مشكلة وأنا ما عندي كذا، وبالتالي ما يحاول يعترف بالمشكلة. الكلام اللي قاله الدكتور منصور اليوم في مقالة في الأخير، وإذا تلفون وتدورون تقولون حوار وبعدين إحنا ما عندنا مشكلة وإحنا أخوان وبتشدبون على الناس ليل ونهار بلا معنى، يصير ما له طعم. ما في حوار إلا لأن في مشكلة، وما في دعوة دولية للحوار إلا لأن في مشكلة. شو المشكلة؟ استبداد، تهميش للشعب. شو الحال؟ الشعب يخرج من حالة التهميش إلى حالة التفعيل. شو تأثير المسيرات والاعتصامات والشسمة؟ المسيرات والاعتصامات هي تقريبا العمود الفقري لمعنى الثورة. بغير المسيرات والاعتصامات ما تستطيع أن تقول أن الثورة مستمرة، وأن هناك مطالب شعبية، ويجب أن تؤكد هذه المطالب الشعبية بين حين وآخر أمام الرأي العام المحلي والرأي العام الدولي حتى يستمر هذا الضغط. إذا أنتم ما بتطلعون وتطالبون بحقوقكم، أنا الإدارة الأمريكية أجي أطالب بحقوقك على أي أساس؟ أنت سامع الإدارة الأمريكية تقول إحنا نطالب بإصلاحات أحيانا ديمقراطية أو شاملة أو تلبي طموح الشعب القطري أو الشعب السعودي، لأنه ما في أحد قاعد يتحرك. فليش يقولون في البحرين؟ لأن أنتم تطلعون مسيرات واعتصامات، لأن تطلعون مسيرات واعتصامات، ولأنهم إذا حاولوا أن يكذبون يقولون البحرين ما فيها شك، عندنا سباق فورمولا، تطلعون لهم 200,000 تقلبون الطاولة عليهم، يعود الفورمولا لكم نتائج الإعلامية مو إلى النظام الذي يحاول أن يكذب ويلتف على حقوقكم ومطالبكم. لذا عملية التواجد في هذه المسيرات لو طالت مهما طالت، لو طالت مهما طالت، واجبنا الوطني يدفعنا إلى التواجد فيها والاستمرار فيها حتى نحصل على حقوقنا، حتى نحصل على حقوقنا. بغير هذه الوسائل، وسائل الثورة المختلفة وفي مقدمتها المسيرات والاعتصامات، لا حقوق. هذا النظام خلني أقول لك على المكشوف، لن يعطي شيء، كل تاريخه لا يعطي شيء بغير أن يكون مضطر إليه. يجب حمله على الاضطرار، والحراك الشعبي هو الوسيلة الأبرز لحمله على أن يضطر إلى أن يكون إنسانياً، أن يكون عاقلاً، أن يكون رشيداً، أن يوقف عن غيه. ما في غير هذه الأساليب.
مداخلة صوتية لأخ عمار عبد الجليل باختصار.
السلام عليكم جميعاً، أهلا وسهلا بك أبا مجتبى دين أهلك وأحبائك. طبعا سؤالي لربما يدور في نفس محيط هذا السؤال، ولكن لربما هو في مقاربة أكثر، وحتى نقدر نكون قريبين أكثر من وجهة نظر تحرك المعارضة، لذلك السؤال بيكون فيه شوية نوعا من الدقة. كيف تقيم القوى السياسية المعارضة أدائها السياسي والميداني؟ عناصر التقييم، شو أنا أقيم أدائي السياسي أدائي الميداني على أساس أعرف أن حراكي الآن قاعد يؤدي إلى نتيجة مثلا على مدى معين؟ السؤال الثاني، كيف تردون على من يقول أن الحراك الحالي للمعارضة لا يشكل ضغطا على القوى الدولية ولا على المجتمع الدولي ليفرض على النظام حلا حقيقيا؟ يعني قبل قليل تفضلت سماحة الشيخ وقلت إنه في صعوبة أن هذه المنظمات اللي تطلع تقارير مثلا تمنع مسؤول من السفر، أو مثلا حتى الفيديو الأخير اللي طلع إلى أحد المسؤولين، يعني كيف المعارضة ممكن أن تستثمره؟ وهل هو هذا الفيديو اللي طلع يعني دليل على أن هذا النظام يشعر بنوع من الحماية مثلا؟ يعني السؤال يدور في هذا الجانب. شكرا.
الأداء السياسي إلى المعارضة وفقا إلى إمكانياتها أعتقد أنه لا بأس فيه ويتقدم على النظام. بمعنى أن النظام عنده سفارات في مختلف دول العالم، وعنده عضوية في المنظمات الدولية، المنظمات الخليجية، المنظمة العربية الإسلامية، المنظمات الدولية. بالرغم من ذلك المعارضة تستطيع أن تصل إلى أوروبا، تقريبا كل الدول الأوروبية، تستطيع أن تصل إلى أمريكا، تستطيع أن تصل إلى روسيا، وتبحث عن آفاق أخرى إلى نشاطها وعملها وتأثيرها. وتحولت المعارضة إلى لاعب رئيسي في هذه السنوات الأخيرة، وبالخصوص بعد الثورة، بحيث أن تقريبا أغلب الوفود الرئيسية التي تجي البحرين تتصل بالمعارضة بشكل وبآخر، والمعارضة تتحرك فيه. وهذا نوع من التقدم السياسي، نريد نطوره أكثر بحيث ترتقي مستوى لقاءات المعارضة مع هذه الدول، وتنتقل إلى محاولة إيجاد حلول في البحرين وإدخال المجتمع الدولي وتحميل مسؤوليته أكثر. في الموضوع الميداني المعارضة عندها نجاحاتها، عندها إخفاقاتها. ممكن نقول الآن نتيجة إلى القمع الأمني إحنا ما قادرين نروح الدوار. أنت تقدر تقول فشل، وتقدر تقول أن هذا ظرف طبيعي نتيجة إلى عدم وجود غطاء دولي إلى التواجد في دوار الأولى مجددا مع حملة أمنية، وما تقدر شو اسمه، على خلاف المصريين. ليش المصريين قادرين يوجدون؟ صاير طبيعة الثورة المصرية أصبحت الحريات مكسب الأساسي فيها، إن الحريات متاحة، لا يستطيع أحد أن يحكم على الحريات حتى لو كان هو الحاكم، وأن المعارضين من حقهم وما عاد يجادلون كما فيها في الدول الديمقراطية العريقة، حرية مكفولة. الآن في مصر، في تونس، هذا المكسب شوي تحقق. ليبيا ضايعة السالفة، اليمن أشوفها ساكتة، احنا في البحرين هذا الحق تحقق بنسبة معينة في مسيرات، في اعتصامات، في كذا، ولكن الاعتصام الدائم اللي كان موجود في الدوار على سبيل المثال وهو حق، لكن ما استطعنا أن نثبته على الأرض، ما رفعنا اليد عنه. نسعى إلى مزيد من استثمار علاقاتنا السياسية، ضغطنا الإعلامي، ضغطنا الحقوقي، من أجل أن نحقق هذا المكسب الجزئي على طريق المكسب السياسي. لكن في المقابل، بالرغم من كل هذه الضغوطات، الاعتقال والتعذيب والعقاب الجماعي والشسمة، حتى تشوفون عشرات الآلاف يجتمعون بشكل وبآخر. فوش إيقاع الثورات العربية؟ ما هو كان إيقاع الثورات العربية؟ الجمعة مو كانت إيقاع الثورات العربية يسمونها مليونيات؟ متى مليونيات؟ يوم الجمعة. وهكذا هذا الإيقاع، وفي اليمن يجتمعون يوم الجمعة، في كذا يجتمعون يوم الجمعة، والآن في العراق الناس المعارضين يجتمعون يوم الجمعة، نفس الشيء البحرين. صاير هذا الإيقاع الأسبوعي هو يتكثث فيه النشاط. هذا نجاح أنك تستمر مدة سنتين ونصف تقريبا بنفس السهم تقريبا. يعني هذه البارحة دعوة نتيجة صحيح وجود حدث انتهاك لريحانة وتعذيب أولادنا في المعتقل، وهذا يحثز، بس هكذا الناس الحمد لله متواجدة بكثافة في الشارع، وهذا نجاح مو للمعارضة فقط، هو نجاح عام. وأيضا خلني أعلق تعليق عام، الآن أنا صحيح مسؤول عن جمعية الوفاق كأمين عام لجمعية الوفاق، بس ترى إحنا كنا مسؤولين عن هاي الأسئلة، اللي يسألني هو على نفس قدر المسؤولية وأنا أجاوب، نقول كيف نطور الحراك الثوري، شلون نضغط على هذا النظام، أنا وأنت مسؤولين، كنا مسؤولين. أعود إلى الفكرة طرحتها سابقا، أعيد تكرارها، الثورة ما هي ملك أحد، والثورة أمانة في رقبة كل أحد. يعني ليش مو أمانة في رقبتك؟ أي إنسان فينا، ليش الثورة مو أمانة في رقبتك؟ راضي بهذا النظام؟ راضي بهذا الاستبداد؟ راضي بهالجرائم؟ لا مو راضي. إذا مو راضي تقعد في البيت حطيتك على خدك ولا تحرك؟ تتحرك. إذا اليوم الناس نازل الشوارع أنت قاعد في البيت، ليش نزل معاها؟ قبل ما كانت الظروف مفتوحة إلى أنك تنزل في الشارع نتفهد، تقول أنا أسوي كذي وأنا أسوي كذي. خلاص اليوم دخلنا في إطار الثورة، بس بعد الثورة أمانة في أعناقنا جميعا، كل يشارك فيها بطريقته. ما تقدر تنزل في مسيرات ليلية، أنا أكد على السلمية، ما تقدر تنزل في مسيرات ليلية، تقدر تنزل في مسيرات جمعيات، تقدر تنزل في اعتصام في داخل جمعية، تقدر. هي أمانة في أعناقنا جميعا.
نعم سماحة الشيخ، جاءتني كثير من الأسئلة عن العاصمة، كل الثورات يعني العربية تتخذ من العاصمة محور لتحركاتها. أحد الأسئلة يقول: هل نجحت الحكومة في منعكم من الوصول إلى العاصمة؟
نجحت الحكومة في قمعنا من دوار لولا وإبعادنا عن مكان التجمع الطبيعي، وكذلك تمنع تواجدنا في العاصمة في شكل مسيرات مخطر عنها. هذا النجاح السمي الحكومي قابل للكسر، جمعيات كسرتها، الائتلاف كسره، وممكن أن تكسر أي جهة أخرى، ويمكن أن يكون محل تحدي. خلني أحط صورة ثانية حتى لا نضخم الصورة. نزول العاصمة لا يعني تولد الضغط الكافي لأن النظام يستجيب إلى مطالب، لا. يعني حتى لو نزلنا العاصمة أسبوع أسبوعين وثلاثة وعشرة بعد المعركة ممكن الطول، فلا أحد يتصور بأن النزول للعاصمة هو معناه إحنا حققنا، لا، هي أداة. الآن بنسبة معينة قاعدين نحقق من خلال الحراك خارج العاصمة، لأن البحرين صغيرة. شو يعني بالنتيجة النهائية؟ إذا جت رويتر وصورتك وانت في هذا الماتم وبثته، وبعدين من رويتر انتشر إلى 200 وسيلة إعلام، صحافة أو محطات فضائية، انت صرت أكثر من مسيرة موجودة في العاصمة ورويتر مش موجودة. رويتر بس يعني أقول وسيلة الإعلام، لما تطلعك وسيلة الإعلام ولما تخشك وسيلة الإعلام. ثم تشوفون في الثورة السورية في مسيرة يطلعون فيها خمسة عندهم لافتة كاتبين عليها مدري شنو، بس لأن متبنتنهم وسائل الإعلام، الجزيرة والبي بي سي والسينن والكل القصة، فكأنه شو اسمه تطلعون عشرات الآلاف، ما يتعاطفون معكم، ما يجون يغطونكم، يكون أثر هذه المسيرة سواء كانت في العاصمة أو في غيرها أقل. أقول العاصمة إحنا موجودة عندنا، خيار موجود، وما أعبر مثل السيف، ولكن هذا الخيار دائما موجود وقابل إلى الاستخدام. الآن قاعدين نحقق نسبة كبيرة من أهداف الحراك الثوري واستمرار الثورة خارج هذا الإطار. عندما نجد بأن لا، هذا غير كافي ولا بد من الذهاب إلى العاصمة راح نذهب.
مداخلة صوتية سيد حيدر باختصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بالنسبة للمواضيع التي يتم مناقشتها والتي تدار تحت ما يعرف بطاولة الحوار، السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك اتفاق على ما يتم مناقشته بين قوى المعارضة والنظام قبل البدء في أي جلسة من جلساته، أم أن هناك أجندة يفرضها النظام؟ وما هي النتائج المتوقعة لمخرجاته؟ وشكرا.
الأجندة التي تناقش في جلسات الإعداد للحوار هي أجندة المعارضة لحد الآن. يعني المعارضة نجحت في أن تفرض أجندة النقاش عندما تقدمت برسالة من 9 نقاط وقالت هذه يجب أن تتوفر من أجل أن يكون نقاشا أو حوارا أو تفاوضا جادا. هكذا المعارضة نجحت في أنها تمسك المبادرة وأن تضع رؤيتها إلى النقاش، لكن في الجانب الآخر فشلت المعارضة في تثبيت أي نقطة من هذه النقاط، لأن فكرة التوافق العامة هي سيدة موقف طاولة الحوار بعنوان التوافق ولا توافق. وبالتالي نجاح المعارضة أن هي تحط الأجندة وتحط الموضوع اللي تبى تناقشه وتتكلم عن كل الأمور اللي تبى تناقشها، لكن تركيبة هذا الحوار غير منتج، وهذا محاولة المعارضة في النقاط هذه التخلص من عنده، فما في توافق على أي نقطة من نقاط المعارضة. شو المخرجات؟ لحد الآن ما في حوار، احنا ما دخلنا في الأجندة وممكن ما ندخل في الأجندة، وهذا الحوار ينهار مثل الحوار السابق، يعني مثل مسمى الحوار السابق ينهار. وإذا استمر بهذه الآلية اللي كان فيها قبل وبنفس العقلية التي تقف خلفها عدم جدية من النظام وعدم جهوزية من النظام للحل أو عدم رغبة من النظام في الحل، طبعا النظام لن يستطيع بهذه المناورة أن يتخلص من الثورة أو يقنع المجتمع الدولي، وهذا لعبة المعارضة على المكشوف. النظام الدولي من ما بالحدود المكشوفة لم يكن جادا في الحوار، ولكنه حاول أن يكسب نقاط على المعارضة يبرز المعارضة أمام المجتمع الدولي إنها هي التي ترفض الحلول وترفض الجلوس على طاولة الحوار وترفض ما كذا، حتى يقول للمجتمع الدولي أنا نظام سويت اللي عليه بس هم مش راضين، وبالتالي أعطيني ضوء أخضر أكثر أقمع أكثر. فهذه هذه فكرة الحوار عندما دخلت المعارضة إلى هذه الجلسات من أجل إفشال هذا الموضوع، لأن واحدة من العناصر التي تدخل في التأثير في البحرين، طبعا شو العنصر الأساسي؟ الناس، مطالبة الناس تمسكها بحقها قناعتها بثورتها، هذا العنصر الأساسي. لكن أيضا من العناصر الأساسية المجتمع الدولي، المجتمع الدولي عندما يقول في أزمة ولابد من حل، هذا ضغط كبير على الأنظمة. أي نظام، أي نظام يترك أثر وضغط كبير. فأنت أيضا في لعبتك الدولية، في لعبتك، من في لعبتك السياسية العامة، ما لازم تتخلى عن عناصر القوة مالتك وتقول بما أن هذه الدولة لم تقف معي الموقف الأخلاقي الكافي فأنا أتركها وأمشي. لا، عليك أن تحافظ على عناصر القوة الموجودة عندك، وواحدة من عناصر القوة أن بطريقة وبأخرى، لظرف وآخر، لعدالة قضيتك، للغاتك، لسلمياتك، لعناصر مختلفة، المجتمع الدولي محرج بيك ومضطر أن يقول لابد من حل سياسي ولابد من اعتبار. هذا عليك أن تبني عليه وعليك أن تطوره. ترى شعوب أخرى خاضت سنوات أطول حتى تحصل نفس المكاسب اللي حصلناها إحنا. صحيح الشعوب العربية الآن في الثورة الأخيرة، بس في الثورات الأخيرة، لأن الشعب التونسي ثم الشعب المصري فرضوا نفسهم على الجميع، وإلا ترى الإخوان المسلمين ضاقوها 80 سنة من معتقل إلى معتقل، ولا حد يرضى يشوفهم ولا حد يرضى يعترف فيهم. مطالبهم عادلة، مطالب الشعب المصري هي عادلة بس في 25 يناير، حتى يطلعون الأمريكيين يقولون إحنا نأيد الشعب المصري، والشعب المصري ضايق الويل من حسن مبارك صار لي 30 سنة، وينك عنا؟ ماكو. الآن إحنا قاطعين مسافة، علينا أن نبني على هذه المسافة ونطورها، وهذا يعتمد على جهدنا في الداخل، ويعتمد على لغتنا، ويعتمد على جهدنا في الخارج.
سماحة الشيخ، تعبناك المجتمع. إذا في أسئلة مكتوبة يرجى إرسالها إلينا، ولو أن نكمل أسئلة كثير، وعذرونا يعني إذا ما مدانا نأخذ كل الأسئلة، نحاول قدر الإمكان الأسئلة المتشابهة أدمجها حتى نوفر الوقت على الجميع. سؤال عن الوفاق والإدارة الأمريكية، يقول: من المآخذ التي تؤخذ على الوفاق هو تعليق آمال على الحكومة الأمريكية لدعم الشعب في الوقت الذي يعرف عن أمريكا دعمها للأنظمة، فما تعليقه؟
يعني لو سائل قد يكون كتب السؤال قبل كثير من المداخلات، أجبت على هذا السؤال في حديثي، واضح جدا أن اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وعلى شعبنا، ولكن في إدارة العمل السياسي لا يجوز أن يهمل الإنسان العناصر المؤثرة، والإدارة الأمريكية عنصر مؤثر في البحرين، ويجب أن نبقى على تواصل مع هذا العنصر المؤثر، ونحاول أن نحول هذا العنصر المؤثر إلى شيء إيجابي في مصلحة مطالب شعب البحرين. لا أحد يستطيع أن ينكر، إحنا مو مطلبنا أن يجي بسيوني، لكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن مجيء بسيوني وتثبيت هذه الجرائم هو جزء أفضل إلينا، مو أفضل إلينا من أن احنا نبقى نقول احنا المعارضة والله هم قاعدين يقتلون وقاعدين يقتصمون وهدموا المساجد، وتطلع مال وزير الإعلام ما يدري يطلع كذا يقول لا، هاي لا احنا لا هدمنا مساجد، واحنا هذا لين هم الأطباء مالهم هم اللي قتلوا الناس، حتى يجي بسيوني يقول هذا كذب، ويقول هذا لين هدموا مساجد، وهذا لين عذبوا، وهذا لين كذا، ويطلع وثيقة تدين النظام. هذا جهد، جهد أو ضغط أمريكي، هذا جزء من ضغط أمريكي، هذا طلب أمريكي من، يعني طلب أمريكي. حتى بعد أخليكم في الصورة بالواضح، كان في تحرك سويسري برازيلي أوروبا، في بعض الدول أوروبا مقتنعة فيه أن يزجون اسم البحرين في المجلس العالمي لحقوق الإنسان. إحنا واليمن وسوريا، ديك الأيام كانت الثلاث الدول، إحنا واليمن وسوريا، قال المندوب الأمريكي البحرين عطوها فرصة بنحلها بطريقة ثانية، جابوها هي اللجنة. مو معلوم أن إحنا لو دخلنا هناك يطلع أن يجيبون لنا وافد، مو معلوم، لأن تحتاج أنت دول كافية حتى تركب الموضوع. غيرها من الأمور، يعني ما شو اسمه، بالمجمل احنا نقول ان الموقف الامريكي والموقف الاوروبي لا يتناسب مع القيم التي تدعم حقوق الإنسان وتدافع عن حقوق الإنسان وتحمي الناس، تحمي المدنيين، تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان، تحمي حريات التعبير، وتطالب وتضغط من أجل الديمقراطية. الدول الغربية لم تصل إلى هذا لأنها تراعي مصالحها مع النظام ومع المنظومة الخليجية وتلعب بهذه الطريقة. هاي مسألة واضحة، ممكن واحد يوجه نقد بهذا الاتجاه، بس في المقابل أيضا هذه الأدوات الموجودة الدولية تركت آثار هنا وهناك، يجب علينا أن نضخم هذه الآثار ونحاول نحصل على آثار ومكاسب أخرى.
الآن مداخلة سيد طاهر، تفضل باختصار. خلص الوقت سيد.
السلام عليكم شيخنا الجليل، نصركم الله ونصر ربكم إن شاء الله. كنتم في بداية الثورة في الجمعيات السياسية وبالخصوص جمعية الوفاق، لا تعترفون أو لا تذكرون حركة ائتلاف 14 فبراير في المحافل والتجمعات، ومن الملاحظ في الفترة الأخيرة ذكر وإشادة لائتلاف حركة شباب 14 فبراير، وهذا العمل أحدث ارتياح كبير في أوساط الشارع. وشكرا.
شكرا سيد.
الإشادة للشباب هي إشادة كانت موجودة باستمرار بعد يعني مدة من الزمن، تبلورت عنوان حركة 14 فبراير أكثر، وكان في أنصار وكان في فلان وفلان وفلان، بعدين تمخضت عن عنوان 14 فبراير. دعمي إلى كل التحركات السلمية، أي تجمعات، أي مجموعات تعمل في الإطار السلمي، دعمي، دعمنا في الوفاق والقوى السياسية إلى كل التجمعات وكل الحركات السلمية.
فاصل إذا نقول الإخوة، بعض معتقلي القرية تم الاتصال بهم هذا اليوم، وهم يبلغونكم سلامهم وتحياتهم، وكذلك يخصون سماحة الشيخ بتحياتهم ويباركون لكم الشهر الفضيل. الأسئلة كثيرة سماحة الشيخ، عذرنا يعني. هل حصلت الجمعيات السياسية على تطمينات خارجية دولية وإقليمية على الدفع بحل سياسي شامل؟
لا.
السؤال اللي بعده، أسئلة إن شاء الله إجابتها مختصرة، من يحاسب الدولة إذا تجاوزت القوانين؟
من يحاسب الدول؟ النظام الدولي ليس فاعل في محاسبة الدول. عنوان السيادة الوطنية لا زال عنوان قوي ومانع من محاسبة الدول بهالمعنى الشامل، إلا إذا ارتكبت الدولة جرائم ضد الإنسانية وتم تصنيف ما ارتكبته بأنه جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، هني تبدأ بعض الآليات الدولية في التحرك. مجلس الأمن هو أبرز آلية إلى التحرك في هذا الاتجاه، بس ما تصل أحد إلى هناك إلا يكون مغضوب عليه من الطرفين، يعني من روسيا والصين ومن الولايات المتحدة. إذا واحد منهم حاملنا يصير مجلس الأمن معطل، وتعرفون أنتون الآن الوضع السوري ومجلس الأمن مشلول بسبب هذا الموقف. فإذا كانت قضايا، مهما كانت هذه القضايا مهمة إلى هذه الشعوب، ولكن ما توصل إلى يعني إلىنا. الآن في المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة أيضا تطورت في السنوات السبع الأخيرة، سبع ثمان الأخيرة، ولكنها أيضا فيها عيوب كثيرة. واحدة من عيوبها أنها ما تستطيع أن تتحرك في أي دولة إلا إذا كانت الدولة مصدقة على هذه الاتفاقية، والدول الدكتاتورية بالنسبة لها الاتفاقية بالتحديد ما يوقعون عليها. يعني هم يوقعون على اتفاقيات واجد لأن ما فيها أدوات تفعيل عملية. أحد أهم عيوب الاتفاقيات الدولية كلها إن هي آليتها هكذا، توقع على الاتفاقية، بعدين شو يصير؟ بعدين ترفع تقرير سنوي أو دوري ما بساعة أكثر من سنة، تقول أنت ايش سويت في موضوع الاتجار بالبشر؟ توقعت على اتفاقية مناهضة الاتجار بالبشر، وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب، وقعت على اتفاقية، مطلوب من عندك تقدم تقرير وايش سويت في هذا الموضوع، وفقت قوانينك المحلية وفقا لهذه الاتفاقية أو لا؟
قمت باتخذت بإجراءات ما أدري شو اسمه. الدول شو تسوي؟ توقع. بعدين تقدم تقارير فالصو ما فيها قبض. يعني احنا وقعنا على الاتفاقية واحنا ما نعذب في سجوننا واحنا ما شسمه واحنا كذا واحنا جسمه. والساعات ما تأخر، يعني البحرين الآن 8 سنوات ما مقدمة تقرير. شو الآليات؟ يقول لهم تعالوا تقدموا تقرير. هاي الآليات الدولية الآن يصير لون هذه الدولة أسود عند الحقوقيين، وأن هذه دولة قمعية. البحرين كلش دولة سيئة ترى. بحرين هذه الدولة الصغيرة السيئة سمعتها إلى أبعد حد. احنا نجوية دول كبرى في القمع نحط اسم البحرين. بالنتيجة النهائية اللي هي هذه الاتفاقية، اتفاقية روما والمحكمة الجنائية، هذه تتيح لها إذا صدقت عليها الدولة بعض الجرائم مثل التعذيب. أنت من تتعذب تروح إلى المحكمة تقول أنا تعذبت، عذبني فلان، أريد تشوفوه. هذه هناك يدرسونها، إذا كانت وجدوا أن لها مصداقية تبدأ القضايا تتحرك. فالدول عدد الدكتورية ما توقع على هذا الاتجاه. فهناك عيوب في المجتمع الدولي بالنسبة إلى محاسبة الدول، ولا زالت سيادة الدولة هي سيدة الموقف، ولكن في تطور بهذا الاتجاه باستمرار. يعني باستمرار المجتمع الدولي، القانون الدولي قاعد يتطور حتى يقلص أو يحاصر أو يحد من بعض معنى السيادة، بحيث أن ما صارت السيادة مطلقة، بحيث تقدر تمحي. ليش الآن في كثير من الدول ما فيها البحرين؟ في يعني هذه المسيرات اللي تطلعها الجمعيات السياسية، والبعض يقول ها وش استفدنا وش ما استفدنا. هذه ترى محمية بالقوانين الدولية، ولو ما موجود القوانين الدولية، انتو تذكروا احنا في التسعينات نقدر نطلع مسيرة، نقدر نطلع تجمع. هاي جزء من تقدم المجتمع الدولي على حساب سيادة، معنى سيادة الدولة. يعني عنصر عنوان حقوق الإنسان قاعد يتقدم ويقول لا هذه حقوق إنسان ما يجب أن تكون خاضعة تحت سيادة الدولة، ما يصير تعذب، ما يصير تمنع، ما يصير كذا. وهذا قاعد يتطور، الأمل أنه يتطور بشكل حقيقي وجاد وليس انتقائي. يعني والله هذه الدولة تحبها أمريكا فنطبق، ما نطبق عليها. هذه الدولة ما تحبها نروح نطبق عليها الأنظمة الدولية وتطوراتها. والله لحد الآن هذا موجود. الدول الكبرى المؤثرة تتغاضى مع الحلفاء اللي يعطونها فلوس، اللي يعطونها صفقات، اللي يشترون منها أسلحة، وتحط اللوم وتشدد على الدول اللي عندها عداء معها بعنوان حقوق الإنسان. بس على المدى يعني البعيد والعقود، المجتمع الإنساني بين الحرج وبين هذا يتطور باتجاه يضغط على الدول في انتهاكاتها يحاصرها.
سماحة الشيخ، بالنسبة إلى ما هي وجهة نظركم حول شرطة المجتمع؟ سؤال وصلني أعتقد أنه مهم توضحون.
لا بأس، ما أجد بأس في الاشتراك في شرطة المجتمع، لأن على الأقل ما قاعدين نشاهدها أنها تمارس أي أدوات قمع. أن يجون من هيكم.
نعم، هل الضربات الاستباقية للنظام تؤثر سلبا على الحركة المطلبية للشعب على المدى البعيد؟
لو كانت الحركة حركات يعني حركة بعنوان جمعية معينة، لو كانت بعنوان تحرك معين، حتى 14 عنوان 14 فبراير البارحة قلت هذا المعنى وأكرر. الثورة 14 فبراير هي ثورة شعب بأكملها، تعتقل 10-20-30 2000 الآن معتقل، 2500 معتقل، قرابة 2500 معتقل. هذا ما يوقف الثورة. لو كانت هي حركة نخبوية، لو كانت حركة جمعية، لو كانت حركة، شفنا الموضوع، شفنا أنه الحركات في السبعينات كان اليسار يقود العمل السياسي، لما تنضرب جبهة التحرير، لما تنضرب جبهة الشعبية خلاص يتوقف الموضوع. كان في حركة عمالية مربوطة بالجبهة في 72، تحركات عمالية حسكوها قفلوا على الموضوع، مات الموضوع. جينا في الثمانينات عندنا 81 ضربة الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين، وبعدين عندنا في 83 ضربة الجبهة المدري حزب الدعوة. اليوم في ثورة هي على غرار ثورة التسعينات، القاضي قدرتها على الاستمرار لأنها كانت أيضا ثورة ذات بعد شعبي واسع. هذه الثورة أوسع بحيث تقريبا تكون شاملة إلى قطاعات واسعة من المجتمع، وبالتالي القمع يترك أثر، ولكن لأنها مالت يعني عندها جسد واجد واسع، فيقوم يمتص ويقوم ينتج أساليب ومظاهر ثورة. يعني انت تعتقل يقولون اعتقلوا فلان مجموعه ناس دلين 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 نشيطين في القريه اي بس انت هذا النشيطين بعد 20 ليله ما تشوف الا القريه من جديد تتحرك فيها نشيطين اخرين من وين دلين جاوا؟ جاوا من رحم الشعب جاوا من رحم الشعب ويستفزهم هذا المضار انتهاك هنا انتهاك هناك وتتحرك ما في مخافه ترى على الثوره لانها ثوره شعبيه ما في مخافه على الثوره الثوره راح تستمر تمر بهاي المنعطفات جديئي بس هي ثورة مستمرة مترسخة قيادتها واعية سواء كانت علمائية أو قيادات شو اسمها هي حالتها الشعبية واعية جدا عندها الصمود والاستطراء ما عندها يعني آمال غير واقعية والله احنا اسبوعين وبنخلص الموضوع لا هم عارفين طبيعة المنطقة اللي يتحركون فيها واحنا من أول يوم قلنا يعني يا جماعة حسموا أو حزموا ظهركم ترى الطريق طويل فالناس مستعدة الحالة العامة مستعدة واعية إلى طبيعة المعركة اللي تخوضها وبالتالي هذا قاعد يعطي ثماره بأن في قدرة على الاستمرار وفي قدرة على يعني إعطاء تنوع في الثورة وزخم واستمرار وضغط وآليات تبتكر من هذا الشعب
مداخلة صوتية سيد عباس
السلام عليكم قراءة ما هي قراءة المعارضة للسلطة يعني أصيغ السؤال بشكل ثاني يعني الواضح أن السلطة أن المعارضة قاعد تقرأ السلطة أن هي مسارين مختلفين مسار يعني لو صح نقول صقور وحمائم يعني هذا الواضح من قراءة المعارضة للسلطة إذا هذه القراءة يعني مثل ما أنا قلت الحين هي موجودة فعلا عند المعارضة وش هي الدلائل اللي من خلالها قرأت المعارضة السلطة بهذه القراءة
المعارضة تقرأ الفعل على الأرض أساس برنامجها معتمد على هذا في كل بيت البيت الواحد دائما في وجهات نظر مختلفة لو تكلمنا عن أي شيء هذا الولد نودي المدرسة هذه ولا نودي ديك المدرسة تحصل واحد يقول يمين واحد يقول شمال حالة طبيعية سواء كانت معارضة أو كانت سلطة وتجد فيها آراء مختلفة لكن احنا كيف نحسب الموضوع نحسب الموضوع بحسب الإجراء اللي نشوفه احنا ما علينا احنا وش نشوف اليوم امس وش نشوف اليوم وش نشوف نشوف في قمع في ظلم في تمييز في تهميش في كذا من هو هذا اللي همش السلطة من هو المسؤول كل السلطة مسؤولة وعلى هالأساس نتصرف مو على أساس نقول والله هذا أحسن من هذا وبالتالي احنا لا بالنتيجة ما يجري على الأرض السياسات المطبقة هي التي على أساسها تتصرف المعارضة وإذا واحد يقول أنا زين زين لازم يطلع على الأرض إذا ما طلعت على الأرض ما هو زين ولا لأن حاجة فيه ومجرد تصريحات لا تغني تسمن من جوع عادة تجاوزها الشعب تجاوزها من زمان إذا واحد يتكلم يقولها ما يتقول لي والله أنا ضد التمييز وأنا معلوم خل ضد التمييز راوني ضد التمييز أولا من ديوانك وبعدين من قراراتك وبعدين وقوفك ضد اللي يميزون هني تقول أنا ضد التمييز تقول أنا ضد التمييز وديوانك كله من لون واحد أو من أسرتك أنا ضد التمييز والقرارات مستمرة تطلع أنت مع التمييز أنت عمليا مع التمييز أنا ضد العزف والقمع والقمع مستمر وأنت جزء من السلطة ولا إلك صوت معارض أنت جزء من القمع وتتحمل مسؤولية القمع فكل من في السلطة يتحمل مسؤولية القمع الانتهاكات التي تجري كل من في السلطة يتحمل مسؤوليته على الأساس احنا نتصرف
سماحة الشيخ المرأة ودورها مهم في الثورة ولكن ما هي نصيحتكم للنساء اللاتي يخرجن في المسيرات موضوع الحشمة يعني يريدون منكم إشارة إلى موضوع
المشاركة المرأة في الثورة يعني شرعا مفتوحة ومجازة ولا فيها تردد في هذا الاتجاه نتوقع من هذه المشاركة أن يكون هناك ضرر على المرأة هذا مغطى ضمن الرؤية الفقهية والرؤية الدينية في حركة المرأة في المجتمع وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر يكفي أن أول شهداء في الإسلام هي سمية وهي تتحرك تحت غطاء رسول الله ويكفي أن من مع الحسين عليه الصلاة والسلام هي زينب وهي يعني بيت الرسالة ويتعرض إلى ما يتعرض إليه نتيجة إلى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وكون جزء من هذا الواجب الديني. والمرأة وهي تتحرك في النشاط السياسي، وهذا كان جزء من مدخل الحديث هذه الليلة، مو معنى الحشمة فقط الحجاب، الحجاب مطلوب للمرأة كامرأة مسلمة، العفة مطلوبة، كل الضوابط الشرعية، مثل ما على الرجل كل الضوابط الشرعية في كلامي بداية كلامي أن هذه محطة نتزود أخلاقية، نتزود روحية، نتزود بالقيم الإسلامية، على المرأة والرجل. مرأة وهي تشارك في المسيرات، تشارك في المسيرات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، دفاعا عن الحق، أمرا بمعروف، نهيا عن منكر، تكون واضعة عينها في عين الله سبحانه وتعالى في لباسها، في حركتها، في خطابها، في مواقفها، في ما شابه ذلك. المرأة والاصطدامات، دائما أفضل بأن المرأة لا تدخل في عملية صدام مع الأمن، تتجنب عملية الصدام. إذا حضرت إلى مسيرة وبين أن فيها قمع لا تدخل في مواجهات، لا تقوم بأي دور مواجهة في هذا الاتجاه.
أحسنتم سمحت الشيخ، نشكر لكم حضوركم، ونعتذر من الإخوة الذين لم نقرأ أسئلتهم. نطلب منكم الجلوس لمدة دقيقة واحدة، أطلب منكم الجلوس لمدة دقيقة واحدة. للشهداء حق علينا فلا ننساهم في هذا اللقاء. في ختام هذا اللقاء نقرأ لهم الفاتحة جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.